الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المحبب على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قال الثاني ما نسب إلى المعتزلة أن للماهيات ثبوتا عينيا في العدم، وهي التي تعلق بها علمه تعالى قبل الإيجاد. لا زال الكلام حول بيان تفسير حقيقة العلم الإلهي، وتحديدا قلنا ينصب الكلام حول هذه المرتبة، وهي علمه تبارك وتعالى بالأشياء قبل إيجادها. والمصنف ذكر مجموعة من الآراء المفسرة لهذه المرتبة. تقدم القول الأول، والقول الأول ينكر علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل إيجادها، باعتبار أن العلم تابع لوجود المعلول المعلوم. فإذا كان علم الله أزلياً وجب أن يكون وجودها أزلي، والمفروض بمقتضى أنها معلولة أنها حادثة. ولهذا قال ولا معلول إلا حادثا. إذن لو تعلق، كأنه ألخص لكم فكرة القول الأول أو نسترجع فكرة القول الأول، أننا نقع بين محذورين. المحذور الأول، إما أن نقول بأنها موجودة منذ الأزل، فنقع في محذور أن الله تعلق علمه بأمر حادث، فيلزم من حدوث المعلوم حدوث الذات، باعتبار أن العلم عين الذات أو أننا نقع في محذور آخر، وهو أننا نقول أنها أزلية، وجعلها أزلية ينافي القول أن كل معلول هو حادث.
المحذور الأول
أننا نقول أنها موجودة، أن الواجب تبارك وتعالى تعلق علمه بها وهي باقية على حدوثها، فيلزم أن تكون الذات محلا للحوادث، أن يكون متعلق العلم الذاتي أمرا حادثا، وهذا باطل. أو أننا نقول لا، هي أزلية، فتعلق العلم بما هو أزلي وليس بحادث. هذا لازمه أنه يناقض قولنا وكل معلول فهو حادث. إذن فرض أزليتها يصادم أن كل معلول حادث، وفرض تعلق العلم بها وهي حادثة ينافي أزلية الذات. والجواب هو الذي حررناه فيما سبق، من منطلق
أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، لا بد من وجود المعلول. ولكن هذا المستشكل كأنه أراد أن يحصر وجود المعلول بوجوده الحادث، ولكن نقول بمقتضى أن هذه المرتبة هي مرتبة علم الله بالأشياء قبل إيجادها، أن يكون للمعلوم وجود يناسب مرتبة الأزل، وليس بالضرورة أن يكون حادثا بوجوده الخاص وبقيوده الماهوية والحدودية. هذا حاصل القول الأول. القول الثاني وهو المنسوب إلى المعتزلة. المعتزلة آمنوا بالكبرى، وهي أن الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها. ومن هنا قالوا قبل إيجادها يعني أنها معدومة، والعلم لا يتعلق بالمعدوم. إذن ماذا نقول؟ حتى نحافظ على هذه الكبرى وهذه المرتبة من العلم الإلهي، قالوا إذا قلنا قبل إيجادها يعني أنها معدومة، ومعنى أنها معدومة أنها ليست موجودة، وعدم الوجود شيء والثبوت شيء آخر. وعدم الثبوت شيء آخر. فعندنا عنوانان، عنوان الثبوت وعنوان الوجود، والثبوت أعم من الوجود. كل ما هو موجود فهو ثابت، وبعض ما هو ثابت موجود. إذ هناك ما هو ثابت وليس بموجود، فيكون الثبوت أعم من الوجود. بناء على ذلك قالوا صحيح هي معدومة ليست موجودة ولكنها ثابتة، والعلم يجب أن يكون فرع الثبوت، يعني متعلق العلم هو الثبوت وليس بالضروري أن يكون هو الوجود. فهذه قبل إيجادها لم نقل قبل ثبوتها، نعم لم توجد ولكن لها ثبوت. فإن قلت كيف نجمع غير موجودة وثابتة، أجابوك بأن الثبوت أعم من الوجود. كيف يكون أعم؟ هذا الذي تقدم في المرحلة الأولى في مبحث الشيئية تساوي الوجود، حيث ذكر السيد العلامة أن هناك واسطة بين الوجود والعدم. كيف يكون الثبوت أعم من الوجود؟ قالوا باعتبار أن الوجود لا ليس له إلا مصداق واحد فقط، وهو ما هو موجود. مصادق الوجود ما هو موجود، أما مصادق الثبوت عبارة عن شيء. المصداق الأول الوجود الفعلي، كل موجود فهو ثابت. المصداق الثاني الذي يصدق عليه أنه ثابت ولا يصدق عليه أنه وجود، هو الماهيات المعدومة، المعدومات الممكنة. المعدومات الممكنة قالوا أنها ثابتة ولكنها ليست موجودة باعتبار أنها معدومة ولكن لها ثبوت. ف فعلم الله تعلق بما هو ثابت وإن كان موجود. لهذا قال ما نسب إلى المعتزلة أن للماهيات ثبوتا وثبوتها لا يستلزم وجودها، لأن الثبوت أعم من الوجود. ثبوتا، التفتوا جيدا، عينيا يعني ثبوتا خارجيا، وهي التي تعلق بها علمه تعالى قبل الإيجاد، قبل الإيجاد، وعدم وجودها لا يعني عدم ثبوتها. والجواب يقول السيد العلامة: أولا ما حررناه سابقا، نحن حررنا سابقا أن هذا الكلام مخالف للفطرة والوجدان، فالوجود هو الثبوت والثبوت هو الوجود، ولا نتعقل أن يكون هناك ما هو ثابت وفي نفس الوقت محكوم عليه بالعدم وعدم الوجود. هذا مخالف للوجدان وللفطرة. ولهذا قال: وفيه أنه تقدم بطلان القول بثبوت المعدومات، فما يتصور أنه معدوم هو معدوم لا أنه ثابت. هذا أولا. وثانيا، لازم هذا القول أن تكون الذات في مرتبة الذات خالية عن العلم، مسلوب عنها العلم، ويستحيل أن يشد كمال الوجود عن الذات بمقتضى أنها حقيقة بسيطة صرفة لا يسلب عنها كمال وجودي. وهؤلاء لم يصوروا العلم في مرتبة الذات، إنما في مرتبة، قالوا متعلق العلم هو تلك الماهيات الثابتة وليس في مرتبة الذات. هذا القول الثاني. القول الثالث: ما نسب إلى الصوفية. الصوفية ماذا قالوا؟ قالوا: الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها، ولكن ما هو متعلق العلم؟ متعلق العلم هو ثبوت الماهيات، ولكن الثبوت العلمي وليس الثبوت العيني. في القول الثاني كان المعتزلة يقولون أن الماهيات لها ثبوت عيني أي خارجي، هو هذا الثبوت متعلق العلم الإلهي، فتعلق علمه بالماهيات بما هي ثابتة خارجا عينا، فقالوا بالثبوت العيني للماهيات. أما قول الصوفية قالوا لا، متعلق العلم هو ثبوت الماهيات العلمي، الثبوت العلمي وليس العيني، فتعلق علمه تبارك وتعالى بالماهيات بما هي ثابتة ثبوتا علميا وليس ثبوتا عينيا. إذن الفرق الأول بين قول المعتزلة وبين قول الصوفية أن المعتزلة قالوا بثبوت الماهيات العيني، والصوفية قالوا بثبوت الماهيات العلمي. الفرق الثاني أن المعتزلة قالوا أن هذا الثبوت العيني للماهيات ثبوت مستقل قائم في نفسه، بينما الصوفية قالوا بثبوت الماهيات العلمي أن هذا الثبوت هو ثبوت تابع تبعي وليست مستقلا. إذ أن الثبوت على قسم، تارة يكون ثبوتا مستقلا وأخرى يكون ثبوتا تبعيا، يعني لا استقلالية له إنما موجود بتبع غيره. من هنا نريد أن نفهم بيان هذا الثبوت التبعي للماهية. هذا يعتمد على مقدمة تذكر في كتب العرفان النظري، حاصلها العرفاء قسموا الوجود إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى النظر إلى حقيقة الوجود على نحو لا بشرط المقسم، بمعنى النظر إلى حقيقة الوجود المطلق، ذات الوجود المطلق. وهذه المرتبة هي المرتبة التي لا يكون لها اسم ولا رسم أصلا ولا أي حد من الحدود، وهي التي تسمى بالغيب المكنون في اصطلاحه، أو الكنز المخفي، أو تسمى بعين الهوية، وهي مرتبة حقيقة الذات الواجبة. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي التي يصطلح عليها بمرتبة الأحدية، وهي المرتبة التي تستهلك فيها الأسماء والصفات وتسمى بمرتبة التعين الأول كاصطلاح عرفاني، وهي لحاظ الوجود على نحو البشرط شيء، عفوا البشرط لا، مرتبة الأحدية. المرتبة الثالثة لحاظ الوجود على نحو البشرط شيء وتسمى بمرتبة الواحدية أو مقام التعين الثاني، وهو مقام الأسماء والصفات. إذن الوجود كما هو عبارة عن عالم الذات هو عالم الأسماء والصفات. هذا العالم وهو عالم الأسماء والصفات له لوازم. ما هي لوازم؟ من لوازم الأسماء والصفات ثبوت الماهيات بتبع وجود عالم الأسماء والصفات، تماما على حد قولنا أن الماهيات من لوازم الوجود. فإذا كان هناك وجود لازمه وجود ماهيات، وجود حدود لهذا الوجود، ولكن بناء على أصالة الوجود هذا الوجود ليس وجودا تبعيا، وجودا بالعرض، ثانيا وبالعرض، لأن الوجود التبعي هو وجود حقيقي خلافا للوجود بالعرض، فإنه مجازا على نحو الواسطة في العروض، على نحو أولا وبالذات وثانيا وبالعرض. المهم كما كنا نقول أن الوجود لازمه ثبوت الماهيات، بحيث تكون الماهيات من لوازم الوجود. لاحظ التعبير، الماهيات من لوازم الوجود. هنا في المقام يقال الماهيات من لوازم عالم الأسماء والصفات. عالم الأسماء والصفات له لوازم، هذه اللوازم نعبر عنها بثبوت الماهيات العلمي. الله تبارك وتعالى تعلق علمه بها، بهذه الماهيات الثابتة، ثبوتا تبعيا بتبع وجود عالم الأسماء والصفات. طبعا هذه العوالم مفصلة هناك تقرأ في كتاب في كتب العرفان، لكن لا يهمنا نحن بيانها أصلا. الحاصل أن هناك عالما يسمى بعالم الأسماء والصفات، يعبر عنه مقام الجامع أو الوجود المأخوذ على نحو البشرطي شيء. هذا عالم الأسماء والصفات له لوازم، له ثبوتات، هذه الثبوتات هي ثبوتات الماهية بتبعه، بتبع وجود عالم الأسماء والصفات. الله تبارك وتعالى تعلق علمه بتلك الماهيات. السيد العلامة يقول: مقتضى أصالة الوجود واعتبارية الماهية أن الماهية ليس لها بمقتضى اعتباريتها أي وجود وأي تحقق، سواء كان تحققا مستقلا أو تحققا تبعيا. فإن قلت سيدنا أنت كثير ما ذكرت هذه العبارة والماهية موجودة بعرض الوجود، قال ذاك وجود عرضي مجازي، أما هنا قالوا وجود تبعي، والوجود التبعي وجود حقيقي. دائما أنا فرقت، قلت لكم فرقوا، ولعل كثير من الطلبة المبتدئين في المنطق وفي الفلسفة لا يفرقوا بين الوجود بالتبع والوجود بالعرض. الوجود بالعرض مجاز، الوجود بالتبع حقيقة. وإذا تذكرتم مثلت لكم بهذا المثال، قلت لكم افرضوا أن سيارة موجودة في مستودع الباخرة، ناقلة حاملة السيارات، ناقلة السيارات، فإذا تحركت السفينة تتحرك السيارة أو لا تتحرك؟ يقال تتحرك السيارة وهي في المستودع، ولكن هذه الحركة حركة مجازية. ولكن لو جئنا بسيارة وهناك شاحنة تسحب هذه السيارة، الشاحنة تحركت، تحركت السيارة المسحوبة أو لا تتحرك؟ تحركت، لكن حركة تبعية وهي حركة حقيقية، بالفعل هي تتحرك ولكن حركتها بتبع حركة الشاحنة. لهذا يقول ما نسب إلى الصوفية أن للماهيات الممكنة ثبوتا علميا بتبع الأسماء والصفات، والمراد عالم الأسماء والصفات، وجود المرتبة الثالثة المعبر عنها بالمرتبة الواحدية أو مقام الجمع، مقام الأسماء والصفات. وهذه المراتب الثلاثة تدرس بشكل مفصل، أذكر أنهم بقينا فيها شهر تقريبا. هو المتعلق لعلمه تعالى قبل الإيجاد، وفيه أن القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهيات ينفي أي ثبوت مفروض سواء كان مستقلا أو تبعيا للماهية قبل وجودها العيني الخاص بها. أساسا الماهية لا تحقق لها إلا بالعرض، هذا هو حقيقة وجودها العيني، أنها موجودة بعرض الوجود. القول الرابع ما نسب إلى أفلاطون، تفت جيدا. القول الرابع يقوم على عدة أصول موضوعية نأخذها أخذ المسلمات. الأصل الأول، هناك نظرية عند أفلاطون تسمى بنظرية المثل، ويقال المثل الإفلاطونية نسبة إلى أفلاطون، أو نظرية العقول المفارقة أو المفارقات النورانية. هذه النظرية، نظرية المثل، ما هو مفادها؟ ما هي الأصول التي تعتمد عليها؟ أو بيان مفادها. أولا، أفلاطون ينص على أن كل نوع مادي في عالم المادة له ما يحاديه في عالم المثال، يعني عالم المجردات، ولا يسمى عالم المفارقات، مفارقات يعني يفارق المادة. كل نوع مادي، الإنسان نوع مادي، البقر نوع مادي، الشجر نوع مادي، الكتاب نوع مادي، النطفة نوع مادي، كل نوع مادي، كل فرد مادي متحقق في عالم المادة لهما بحذاء يضاهيه أين؟ في عالم المثال. وهذا الموجود في عالم المثال ما هي خصوصيته؟ أنه مثالي، وإذا قيل مثال يعني مجرد عن المادة ذاتا. ثانيا، هذا الوجود المثالي، هذا الفرد المثالي يكون جامعا لجميع كمالات فرده المادي ونوعه المادي. فما من كمال في هذا الفرد المادي إلا هو موجود عندك عندما يضاهيه وهو الموجود المثالي. إذن جميع كمالات الأنواع المادية موجود عندك عند فردها المثالي. وثالثا، هذا الفرد المادي ما هو وظيفته؟ الفرد المثالي ما هي وظيفته؟ وظيفته، أو قل ما هي نسبته إلى فرده المادي؟ نسبته نسبة التدبير والإدارة. فالذي يدبر شؤون الأنواع المادية هو ذاك الفرد المثالي. يدبرها من أي جهة؟ من جهة أنه هو الذي يخرجها من حالة القوة والاستعداد إلى حالة الفعلية. ولهذا يقال عن ذاك الفرد المادي رب النوع، الرب بمعنى التدبير، أرباب الأنواع المدبرات. إذن أفلاطون يعتقد أن ما من موجود متحقق في عالم المادة إلا وله رب يدبره. هذا الرب رب مثالي، مفارقات نورانية يستجمع جميع كمالات. طبعا هذا التدبير تدبير، ليس تدبير في عرض تدبير الله تبارك وتعالى، إنما تدبير في طول التدبير الإلهي. والتدبير من هذه الجهة، وأنه يدبر بمعنى يرزق أو أنه يفيض الوجود أو لا، يخرجه من حالة الاستعداد إلى حالة الفعلية. طبعا هذه النظرية سوف نقف عليها إن شاء الله في الفصول القادمة، نظرية المثل الأفلاطوني. بناء على ذلك يقول أفلاطون، متعلق العلم الإلهي ليس هذه الوجودات المادية، إنما تعلق بأربابها، يعني بالمثل الأفلاطوني، بالمثل. فمتعلق العلم الإلهي، الله تبارك وتعالى يعلم بهذه الأرباب علما تفصيليا. لهذا يقول القول الرابع ما نسب إلى أفلاطون، طبعا قول الصوفية من الأقوال المهمة، صدر المتألهين يشيد بقول الصوفية ولكن بتوجيه آخر لا يرد عليه إشكال السيد العلامة قدس سره. أردت أبين بس قلت بعدين في نهاية الحكمة توفقون إن شاء الله إلى بيانه، مع أن حتى في نهاية الحكمة السيد العلامة جاء بقول الصوفية على هذا الوجه تماما بما هو موجود أي في بداية الحكمة. وإلا إذا راجعتم مبحث العلم في كتاب الأسفار تجدون هناك شرحا دقيقا لكلام الصوفية، واعتبره صدر المتألين هو المفتاح لنظرية، وهو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي الذي سوف نقف عنده لاحقا. قال الرابع ما نسب إلى أفلاطون، أن علمه تعالى التفصيلي بالأشياء ما هو متعلقه؟ هو المفارقات النورية والمثل الإلهية التي اصطلحنا عليها أرباب الأنواع المادية، هذه الأفراد المجردة التي تتجمع فيها كمالات الأنواع. أي أنواع؟ الأنواع المادية، يعني كل نوع مادي له فرد يدبره يكون جامعا لجميع كمالاته. السيد العلامة قدس سره يناقش، يقول أولا هذا كلام افلاطون ينحل الى كبرى وينحل الى صغرى. اما الكبرى اصل الفكره المسمى بالمثل المفارقه او المفارقات النورانيه او المثل الافلاطوني. هذا اولا محل كلام، هل فعلا نؤمن بها او لا نؤمن بها، وهذا ما سوف ياتي تحقيقه لاحقا. القول ان كل نوع مادي له ما يضاهيه، له بحذائه موجود مثال يدبره. أصل هذه النظرية محل كلام بين الأعلام، لكن لو سلمنا بها نأتي إلى الصغرى، تثبت المطلوب أو لا تثبت المطلوب؟ يقول لا تثبت المطلوب. لماذا لا تثبت المطلوب؟ أولا ذكره، ثانيا أنا أضيف. أولا لا يصور لنا مرتبة علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل إيجادها. نحن ما نريد أن نصل إليه بيان كيفية علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل إيجادها، يعني في مرتبة الذات لا في مرتبة الأشياء. هو ماذا قال أفلاطون؟ قال متعلق العلم الإلهي هو هذه المفارقات النورانية، هذه المثل، يعني كأن الله تبارك وتعالى متعلق علمه هو بعد إيجادها، بعد وجود المثل. ونحن لا نصور، لا نريد تصوير العلم بعد الإيجاد، نريد قبل الإيجاد، قبل إيجاد حتى هذه المثل. هذه المثل خب موجود. أفلاطون قال متعلق العلم الإلهي متعلق العلم الإلهي هو هذه المثل المثالية، الأمور المثالية، هذه المثل هي متعلق العلم الإلهي. جيد، يعني أنت صورت العلم قبل الإيجاد أو بعد الإيجاد؟ بعد الإيجاد، والمطلوب هو تصوير العلم قبل الإيجاد. إذا مطلوبك لا يفي بالمطلوب. وثانيا هذا الذي أضيفه، نقرأ هذا أولا في الموضوع الثاني. قال وفيه أن ذلك على تقدير ثبوت، يا ثبوت من؟ فكرة المثل، هذه الكبرى. إنما يكفي هذا البيان الإفلاطوني لتصوير العلم التفصيلي بالأشياء أي في مرتبتها، أي مرتبة الأشياء، أي بعد إيجادها، لا في مرتبة الذات، يعني قبل الإيجاد. ولازم ذلك فتبقى الذات خالية من الكمال العلمي، وخلوها عن الكمال العلمي يعني سلب كمال، وهو أي الذات وجود صرف لا يشذ عنه كمال وجودي، هذا خلف. خلف بمعنى خلف كونها صرفة، فقدان الذات للكمال العلمي خلف أنه وجود صرف، لأن الوجود الصرف لا يسلب عنه كمال وجودي. وثانيا يلزم التسلسل ببيان أننا نقول بما أن هذه المثل هي وجودات، هي وجودات وليست أمورا عدمية، كيف تعلق العلم بها؟ كيف تعلق العلم بها قبل الإيجاد؟ فإن قال أن هذه المفارقات لها وجود آخر هو متعلق العلم الإلهي، يعود السؤال إلى تلك الوجودات، تلك الوجودات أيضا كيف تعلق بها العلم الإلهي؟ لها وجودات، هو هكذا ابتدى أفلاطون. قال أفلاطون هذه الأنواع المادية لم يتعلق بها العلم الإلهي قبل إيجادها، إنما تعلق العلم الإلهي به مثالها المجرد. نقول ذاك المثال المجرد كيف تعلق به العلم الإلهي؟ أيضا بمثاله المجرد. ذاك أين تعلق؟ بالمجرد الآخر. فيلزم التسلسل. هذا هو تمام الكلام في القول الرابع. القول الخامس وهو المنسوب إلى شيخ الإشراق وتبعه جمع من المحققين كالمحقق الطوسي والمحقق ابن كمونة كما ينسب إليه. وحاصله هذا القول ينص على أن الأشياء بأسرها مجردة كانت أو مادية حاضرة بوجودها العيني عند الله تبارك وتعالى، وحضورها يعني العلم بها، ويعلم بها علما تفصيليا. ولو أردنا أن نقف عند هذا القول لا بأس أن نراجع أقسام الفاعل في مبحث أقسام الفاعل. في المرحلة السابعة على ما أعتقد في مرحلة العلة والمعلول المرحلة السابعة الفصل السادس. تبت جيدا. من أقسام الفاعل هو الفاعل بالرضا القسم الرابع. القسم الرابع الفاعل بالرضا. الفاعل بالرضا ماذا كان ينص؟ ما معناه؟ وهو الذي له إرادة وعلمه التفصيلي بالفعل هو عين الفعل، وليس له قبل الفعل إلا علم إجمالي به بعلمه بذاته. مثاله قال كالإنسان يفعل الصور الخيالية وعلمه التفصيلي بها عينها، وله قبلها علم إجمالي بها بعلمه بذاته. وكفاعلية الواجب للأشياء عند الإشراقيين. هؤلاء صوروا العلم الإلهي من هذا القبيل، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء بأسرها مجردة كانت مادية كانت، يعلم بها علما تفصيليا. تفت جيدا. يبقى هذا السؤال يعلم بها علما تفصيليا قبل إيجادها أو حين إيجادها؟ في الحقيقة السيد العلامة لم يفصل هذا القول، ولكن هم ذهبوا إلى ويستكشف التفصيل من جوابه، أنهم قالوا يعلم بها علما تفصيليا حين الإيجاد، أما قبل إيجادها يعلم بها ولكن علم إجمالي، والمراد بالعلم الإجمالي يعني على نحو الإبهام. هذا نظير ماذا؟ نظير المهندس أو نظير الشاعر. الشاعر عندما يريد أن يكتب قصيدة قبل الأبيات يعلم علم إجمالي غير مفصل بنوعية القافية التي سوف يكتبها، الفكرة التي تدور الأبيات حولها، المضمون الشعري، علم إجمالي، ولكن حينما يبدأ بالكتابة الآن يعلم بها علما تفصيليا. كذلك كالرسام، الرسام قبل أن يمسك الريشة على اللوحة يعلم بها علم إجمالي بالرسمة، ولكن حين الرسم يعلم علما تفصيليا. هؤلاء قالوا علم الله تبارك وتعالى حين الإيجاد يعلم بها علم تفصيل، أما قبل الإيجاد هو علم إجمالي يعني بمعنى مبهم، كما مثلنا في الرسام والشاعر والكاتب وقص على ذلك والمهندس. المهندس يعلم إجمالا بالبناء، ولكن حين البناء يعلم تفصيلا. لهذا يقول الخامس: ما نسب إلى شيخ الإشراق وتبعه جمع من المحققين أن الأشياء بأسرها من المجردات والماديات حاضرة بوجودها العيني، حاضرة عند من؟ عند الله تبارك وتعالى. حاضرة بأي معنى؟ غير غائبة عنه، ليست محجوبة عنه، وهو علمه التفصيلي بالأشياء. وفيه أولا هو قال أن المجردات والماديات حاضرة بوجودها العين. نقول في المجردات صحيح، وأما في الماديات لا نتعقل ذلك، لا نتعقل أن المادي حاضر عند المجرد. الحضور يجب أن يكون متعلقه هو الأمر المجرد دائما، لهذا نحن عرفنا العلم هو حضور مجرد عند مجرد، لا معنى لحضور المادي عند المجرد. ولهذا يقول أولا أن المادية لا تجامع الحضور، لأن الحضور يجب أن يكون متعلقه هو المجرد، العلم هو حضور مجرد عند مجرد، كما تقدم في مباحث العلم والمعلوم على هذا. ثانيا أنه أن هذا البيان إنما يكفي لتصوير العلم التفصيلي أي في مرتبة الأشياء حين إيجادها وليس قبل إيجادها، فتبقى الذات. طبعا من أين استفدنا حين إيجادها؟ لأنهم قالوا أن الأشياء بأسرها من المجردات والماديات، يعني حين إيجاد المجرد والمادي، فتبقى الذات خالية في نفسها. ما معنى تبقى الذات خالية في نفسها؟ يعني في مرتبتها، يعني لم يصور لنا العلم بالأشياء قبل الإيجاد، فتبقى الذات خالية في نفسها يعني قبل الإيجاد عن الكمال العلمي، وهذا معنى سلب كمال. والذات وجود صرف، والوجود الصرف لا يسلب عنه كمال وجودي، تماما كما أشكلنا به على القول الرابع. القول السادس يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.